Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. توقعات بتأجيل الملتقى التحضيري الذي تنظمه الآلية الثلاثية والحزب الشيوعي والبعث والمؤتمر السوداني يعلنون المقاطعة. نهب عربتين وإصابة مواطن في شمال وغرب دارفور واستمرار حملات التضامن مع ضحايا الهجوم على كرينيك وكلمة. محتجون غاضبون يغلقون منجم ومقرات شركة رياب بالبحر الأحمر، و108 منظمة وشخصية تطالب الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على البرهان وحميدتي. الإفراج عن 17 معتقلا من سجني صوبا وبورسودان واستمرار تعرض المتهمين بقتل العميد بريما للتعذيب النفسي والجسدي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توقع صحفيون وسياسيون تأجيل الملتقى التحضيري الذي تعتزم الآلية الثلاثية اليوناتامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد تنظيمه خلال الأسبوع الجاري، فيما دعا الحزب الشيوعي الأحزاب والمنظمات المدنية لمقاطعة اجتماعات التسوية التي تدعو لها الآلية الثلاثية المشتركة وإعلان مواقفها بالجدية والوضوح اللازمين. من جهته أعلن عادل خلف الله ناطق باسم حزب البعث رفضه مع غيره من أحزاب ومكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المشاركة في الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية، ووصف الحوار بأنه حوار طرشان. من جهته قال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في بيان أنه شكل لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصل من العملية السياسية، وسيتم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي. من جهته توقع الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم تأجيل الملتقى التحضيري بسبب رفض القوى السياسية الواسع للمشاركة في الملتقى في ظل عدم تهيئة الظروف وعدم رفع حالة الطوارئ وعدم إطلاق سراح المعتقلين واستمرار العنف ضد المتظاهرين. وشكك شوقي في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا في نجاح الملتقى التحضيري، مؤكدا أنه لن يؤدي للنتائج المطلوبة، ونوه إلى شكوك حول دور مبعوث الاتحاد الأفريقي ولدي لبات، مشيرا إلى لقاءاته المنفصلة بطرق صوفية وإدارات أهلية، واتهم العسكريين بعدم الجدية في الحوار وإنهم يعملون على ضرب أي مبادرة تسعى للحل. وأضاف شوقي عبد العظيم في هذا الخصوص:
توقعات أن يتم تأجيل المؤتمر التحضيري ده نوع التحضيري ده واضح جدا أنه حيتم تأجيله، لأنه القوى السياسية أغلب القوى السياسية والحرية والتغيير رافضة لحضوره لأنه لم تتم تهيئة الظروف حتى الآن، أن لم ترفع حالة الطوارئ على الأقل، وهو قرار سياسي ما داير أي شيء.
نهبت ميليشيات مسلحة صباح الاثنين عربة تحمل ركاب وبضاعة بمنطقة هشابة التي تبعد 4 كيلومترات غرب محلية كرينيك بولاية غرب دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الميليشيات اعترضت طريق عربة ماركت بوفالو مملوكة للمواطن آدم خميس، ونهبت هواتف الركاب ومبالغ نقدية وأمتعة، بالإضافة إلى نهب العربة وقيادتها إلى مكان غير معلوم وترك الركاب في الطريق. أصيب مواطن يوم الأحد بطلقة ناري في اعتداء مسلحين يتبعون لقوى نظامية على حفل في حي الوادي بسرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن 3 مسلحين يتبعون لقوى نظامية نهبوا عربة قبل أن يتم العثور عليها في وقت لاحق بأحد أحياء المدينة. أغلق مواطنون في ولاية البحر الأحمر صباح الاثنين بوابات منجم وشركة رياب لإنتاج الذهب في منطقة هساي احتجاجا على ما أسموه باستهداف ابن المنطقة نائب المدير العام للشركة محمد آدم عقواب. وقال حيدر سراج وهو من أبناء المنطقة في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن المواطنين أوقفوا الإنتاج وأغلقوا البوابة الرئيسية للمنجم والمصنع وحقل هاساي وإغلاق المعسكر الرئيسي، وأوضح أن الإغلاق جاء على خلفية قرارات وزير المعادن بتكليف موظف بمهام مدير عام الشركة عند غيابه وتجاوز ابن المنطقة نائب المدير العام للشركة محمد آدم هجواب. وأضاف حيدر سراج في هذا الخصوص:
أنا داخل منجم أرياب ومناجم هساي أمامي المعمل الكسارة. الآن تم إغلاق البوابة الرئيسية للمناجم كلها. الآن الأهالي طبعا مطالبهم واضحة. وزير المعادن نفس السياسة القديمة اللي كانت تمارس ضد البسطاء الآن بنفس الشكل تمارس يعني.
من جهة أخرى، أعلن تجمع شباب البيجا إغلاق مكاتب شركة رياف في بورسودان تضامنا مع مطالب أهل المنطقة. وأعلن التجمع في مذكرة معنونة إلى رئيس مجلس السيادة ووزير المعادن تمسكه بالتمييز الإيجابي لسكان المنطقة، وطلبت المذكرة بإقالة مدير شركة رياف وإنصاف نائبه. قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إنه غياب التجانس بين أطراف العملية السلمية بالإقليم وتسويف الحكومة المركزية حالة دون إكمال هياكل سلطة حكومة الإقليم. وأوضح مناوي في اجتماع في الخرطوم الأحد مع كبار المفاوضين في مسار دارفور إنه عدم تنفيذ واكتمال هياكل السلطة بالإقليم رغم الترتيب الهيكلي لسبع وزارات أدى لفراغ سياسي ودستوري في الإقليم. وقال إن الأوضاع الإنسانية بالإقليم لا تحتمل، داعيا الجميع للتكاتف واستشعار المسؤولية حتى يتم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ومراجعة آليات الاتفاق وإكمال هياكل السلطة وإعادة التحقيق في أحداث كولجي وتولوس وكريندين. أفرجت السلطات يوم الاثنين عن 17 من المعتقلين في سجن صوبا، فيما لا يزال أكثر من 70 معتقلا في سجون بورسودان وصوبا وربك. وقالت المحامية رحاب مبارك لراديو دبنغ أن السلطات أفرجت عن 16 من المعتقلين من لجان المقاومة من سجن صوبا ليتبقى 11 من المعتقلين في السجن. وأشارت إلى الإفراج عن معتقل واحد من سجن بورسودان، فيما تبقى 28 آخرين رهن الاعتقال. وأضافت رحاب مبارك في هذا الخصوص:
اليوم تم الإفراج عن 16 معتقل من معتقلي سجن صوبا، أغلبهم من عضوية لجان المقاومة، إضافة لمعتقل من سجن بورسودان. بكذا يتبقى الموجودين في سجن بورسودان 28 والموجودين في سجن صوبا 11 معتقل.
من جهة أخرى، تواصل السلطات التعذيب النفسي والبدني للمقبوضين بتهمة قتل العميد علي بريما وهم محمد آدم توباك ومحمد الفاتح وآخرين. وقال المحامي إيمان حسن عضو هيئة الدفاع عن المقبوضين في جولة السودان اليوم في راديو دبنغا أن الانتهاكات تجري تحت أنظار النيابة، وأوضحت أن الحراسات مليئة بالعقارب والبعوض، ونوهت لعدم توفر الماء والأكل الكافي خاصة في رمضان واستمرار تغييدهم بالسلاسل مع عدم السماح بعرضهم على الأطباء. وأضافت المحامية إيمان حسن في هذا الخصوص:
في الحراسات بتاعت السجن مقاعدين لهم جنب الحمامات وطاطح الحمامات والبعوض وأقارب داخل الحراسة. الحد الأدنى بتاع المعيشة بتاعت الإنسان الكريم والمسألة الصحية ما متوفرة، الغذاء ذاته ما متوفر. في رمضان أصلا ما كانوا بدون الأكل الكافي، يقول له الموية، يقول لك أنت بدك قارورة بتاعت موية صغيرة، يقول لك تخش بقى مؤاخذ الحمام وتجي تتوضى بها.
طالبت 108 من المنظمات والشخصيات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات موجهة على البرهان وحميتي بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عقب انقلاب 25 أكتوبر. وطالب الموقعون على المذكرة للرئيس الأمريكي جو بايدن ومن بينهم وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب لوضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان. وأوضحت المذكرة أن البرهان وحميتي مرتبطان بقائمة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأشارت المذكرة إلى تعرض حق المواطنين في التجمع السلمي للانتهاك بشكل متكرر من قبل القوات التي تسيطر عليها البرهان وحميتي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 متظاهرا وإصابة أكثر من 3000 آخرين. نظمت لجان المقاومة في عدد من أحياء الخرطوم مواكب رفضا للانتهاكات في مواجهة المتظاهرين السلميين. كما نظمت لجان المقاومة بالقضارف موكبا في سوق المدينة للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين وإطلاق سراح المعتقلين. وأعلن المشاركون في المواكب رفض التسويات داعيا إلى رص صفوف قوى الثورة الحية التي تتبنى مواقف جذرية للتنسيق العمل والتحضير للإضراب والصيان المدني الشامل. وأضاف المشاركون في المواكب في هذا الخصوص:
العساكر اشتغلوا بتاع المنظومة العسكرية السياسيين عليهم أن يضعوا القطط يضربوا الدولة دي بالرقمات. الدولة اللي احنا دارينا الدولة اللي بتمثلنا اللي احنا كلنا كسودانيين نعيش فيها زي ما قلنا بكرامة وبعزة وبإنسانية. طيب الأسئلة دي محتاجة أجاوب منكم أنتم كلكم كجواهير.
حمل رئيس معسكر وطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور عبد الرازق حسن جالس حكومة الولاية مسؤولية الخلل الأمني في معسكرات النازحين. وطلب جالس في حديث لراديو دبنجا بضرورة توفير الأمن للنازحين ومعسكر عطاش على وجه الخصوص. وناشد كل الأجهزة الأمنية ولجنة أمن الولاية ومفوضية العون الإنساني وكل الأجهزة الرسمية بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وتحقيق العدالة. وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في معسكر عطاش والمعسكرات الأخرى سيئة جدا، شكلت حالة ذعر وتوتر شديدين وسط النازحين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها معسكر عطاش وكلمة من القتل والإرهاب من متفلتين ومجموعات مسلحة. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن هنا نناشد بكل حكومة الولاية، حكومة الولاية يقوم بتأمين شامل وكامل لمعسكر عطاش أو باقي معسكرات النازحين بتأمين جدا جدا، عشان ما يحصل إنه التحقيقات زي شغل الحصل في كلمة ما دايرين يحصل في أي معسكر تاني بأي سبب من الأسباب.
قال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة محمد أحمد والدزين إنه لجنة أمن الولاية شكلت قوة نوعية من 15 عربة لمتابعة المعلومات حول حادث معسكر كلمة للوصول إلى المركبات والجناء الذين ارتكبوا هذه الجريمة. وأوضح إنه اللجنة اتخذت عدد من القرارات لبسط هيبة الدولة، منها تشكيل قوة لتأمين حركة المركبات من نيالة إلى مدن المحليات الجنوبية والعكس، وتشكيل قوة من عدد 35 عربة مقاتلة بغرض تمشيط كل مناطق الأحداث بالمحليات الجنوبية لضبط المتفلتين والمجرمين الحاربين من العدالة. أدان الحزب الشيوعي في بيان دهس المهندس مجتبى عبد السلام خلال مواكب الخميس، وقال إنها ترقى للجرائم ضد الإنسانية، وحمل المسؤولية كاملة للسلطة الإنقلابية وحلفائها وهي تحاول عبثا عبر القتل والإرهاب وإشاعة الانفلات الأمني لهزيمة قوى الثورة. وأعلن الحزب رفضه تصوير ما يجري في كرينك وسابقاتها بأنه صراعات قبلية، ودعا الحزب إلى تعبعة جماهيرية وحملة تضامن محلية ودولية واسعة بإرسال الوفود إلى منطقة كرينك تضامنا مع المصابين النازحين وزيارة الجرحى في المستشفيات وتسيير المواكب وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وإصدار البيانات من أجل التصدي لقضية شعبنا في دارفور. نفذ حزب المؤتمر السوداني بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين وقفة احتجاجية في صينية المحكمة بنيالة تضامنا مع ضحايا كرينك ومعسكر كلمة، كما أعلنت الوقفة تضامنها مع ضحايا الاقتتال الأهلي في مناطق شرقي سرقيلة وأبو جابرة وضحايا حوادث النهب والقتل خارج القانون. ودعت الوقفة لوقف الحرب في دارفور وإسقاط الانقلاب ووقف خطاب الكراهية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 32 إصابة خلال مواكب بري يوم السبت، 8 منها حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. وأشارت اللجنة إلى حالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية وحالة إصابة بقنبلة صوتية و15 حالة إصابة متفرقة في الجسم نتيجة الرشق بالحجارة والتدافع. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقتنا اليوم من برنامج صوت الولايات. واللي حنقدم فيها الجزء الثاني من موضوع حلقتنا الخاص بنتائج البحث التي أجرت بواسطة خبراء البيئة في المناطق الواقعة بين مدينتي عطبرة وبربر بولاية نهر النيل حول التلوث البيئي الناتج من تركيب 7000 خلاط مستخدمة في استخلاص الذهب بشكل تقليدي وأثر التلوث على إنسان وبيئة المنطقة. في الحلقة الفاتت تحدثنا عن نتائج البحث التي توصلت إليها الفريق، وفي الجزء الثاني حنشوف موقف المواطنين تجاه النشاط ورأي الجهات الحكومية المتمثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية وسلطات الولاية المعنية بالأمر.
هم طبعا المواطنين ذاتهم في المنطقة الأريا المقصودة دي ذاتها اللي هي يعني مقصودة في الدراسة، يمكن يكون 70% من المواطنين رافضين المسألة دي لأنه فاهمين الخطورة حقتهم وما عندهم فيها يعني صالح ورافضينها، لكن الأقلية أصحاب العمل والناس اللي عندهم إمكانيات وقاموا عملوا الشغل ده هم قاعدين بيقوا قاعدين. يعني حتى أنا أذكر إنه في واحد كلمني قال يعني فتح بلاغ في الشرطة بتاعت بربر أو في النيابة، فقال والله يا أخي هو كان صابر لأنه الشغل الحوالينه ده جم منزله في خلاطات قاعدة لكن حقت واحد قريبه، وكان المسألة بتاعت الأهلية دي بتاعت السودانيين إنه قريبي وقريبك وكده مختشي، يعني لما حس بأنه هو صحيا كده يعني أموره ما زافته مشى عمل فحص، عمل تحليل للدم على أساس إنه يشوف نسبة الزئبق في دمه كم، ولقاها فوق يعني الحد الطبيعي أو فيها يعني إشكال بالنسبة له، فبعد ده قرر إنه ما في مجاملة لقريبه، يعني جاء طوال فتح بلاغ في النيابة. فده نموذج يعني ما ممكن يحرجوا الناس بالقرابة وبالعلاقات الأسرية لحد ما الواحد يقوم يتآذى عشان يمشي يفتح بلاغ، أنت ما تحوج لحاجة زي دي يعني.
ده كان موقف المواطنين. نشوف السلطات قالت شنو. أجرينا لقاءات مع مصادر متعددة داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية، وأكد مصدر مطلع أن الإشكاليات الرئيسية في معالجة مشاكل التعدين الأهلي تتمثل في عدم تعاون بعض سلطات الولايات مع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وشدد المصدر على أن الحل يتمثل في تعاون المواطن والسلطات الولائية والشركة السودانية للموارد المعدنية، وأوضح أن الشركة السودانية جهة تنفيذية أما القضاء والشرطة والنيابة ولجان أمن الولايات هي آلياتها، وقال أن الشركة السودانية يستحيل أن تنفذ قراراتها ما لم تتعاون هذه السلطات الولائية معها. من جهة تانية أرجعت مصادر أخرى متعددة لإشكاليات إلى عدم وجود تشريعات واضحة فيما يخص أنشطة التعدين الأهلي في السودان، بجانب عدم وجود تنسيق محكم بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والسلطات الولائية والمحلية.
مفعله والجاري واليبحث إنه يفتح هو البلاغات أو يطارد هو هي الشركة السودانية للموارد المعدنية، ونحن قعدنا معهم عدة جلسات قلهم يا أخي نحن إحكام التنسيق بيناتنا والمهام ده شغل منو؟ السؤال هنا ده شغل منو المفروض يقيف يمنع الشغل ده أو ينفذ الشغل ده؟ ما أنت لو قلت لي ده شغلي أنا كشركة سودانية مثلا وأنا بعمل المعايير دي وأنا بفرض، خلاص أنا بترك لك الموضوع أنا كولاية أو كمحلية، وأنت ما حتقدر في محليتي أنا ما حتقدر تغطي كل المحلية لأن المعلومة اللي أنا بعرفها في المحلية أنت ما حتعرفها، والبقدر أنا أصله في المحلية أنت ما بتقدر تصل مهما بلغت إمكانياتك. التنسيق ضعيف، بس يعني جملة كلامي إنه التنسيق والمهام بالنسبة للتعدين التغليبي ضعيف ومحتاج مراجعة.
ده كان كلام بدر الدين وهو موظف في ولاية البحر الأحمر وذات صلة بالشركة السودانية للموارد المعدنية في الولاية. والآن أعزائي المستمعين بنرحب بالباشمهندس بهاء الدين نمر خيري مستشار جيولوجي بالشركة السودانية للموارد المعدنية ورئيس حملة إزالة الخلاطات بولاية نهر النيل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن حملتكم وإشكالياتها في عدم القضاء بالكامل على أنشطة الخلاطات.
حقيقة يعني الحملة كانت هي كبيرة جدا، والمنطقة أنت لو حبيت لو زرت أو أمدت بالصورة كانت يعني عبارة عن كلال وأنغاد بتاع كرتة، يعني ما تتخيل يعني منطقة كانت من بربر كارماري كانت ممكن توصفها موضوعة يعني فعلا يعني بعمل الخلاطات. يعني كانت في جهود في السابق لكن حكومة الولاية السابقة ما أقول لك، هي ممكن يكون السبب الأساسي في امتداد أو انتشار التوسيع عمل الخلاطات دي. بجهدي من السيد مدير الشركة السودانية مبارك أردول ودعم السيد وزير المهادي أبو نمو، تم تشكيل هذه اللجنة. هدف هذه اللجنة إزالة كافة الخلاطات بالبداية، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إزالة الكرت الموجودة في المناطق الزراعية والسكنية والرعوية وتطهير التربة الملوثة. اللجنة الأولى هي فعلا نفذت الحملة حسب الغرض الأول، أزلنا الخلاطات في المناطق فعلا الزراعية والسكنية، كل من بربل لدارمال لحد مشينا بالغرض هناك، يعني كانت ناجحة 100% والخلاطات كانت تمت إزالتها، أخذت قرابة 5 أسابيع. فمديناهم فرصة عشان تتنقل لحتة، استمرت الحملة 5 أسابيع، غطت الولاية كلها، تمت الإزالة بالكامل بتاعت الخلاطات والمشاطات، بقت فيها ضعيفة إنما تسود داخل البيوت. المحاكمات، المحاكمة الأولى ممكن تكون ضعيفة والثانية ممكن تكون ضعيفة شوية، المحاكمة الأولى لأن الغرامة كانت 2 مليون أو 3 مليار، المحاكمة الأولى والثانية. لكن من المحاكمة الثالثة والرابعة كانت الغرامات رادعة جدا، أقل محاكمة تمت فيها 11 مليار بمصادرة كافة الخلاطات المولدات الحاجات القبضت. المنطقة عبارة عن هي شبه يعني انتهت من الخلاطات يعني، فبقت الخلاطات المشكلة هي وين؟ في سوق دار مالي. بعد ما تمت الإزالة نحن كنا ماشيين للمرحلة الثانية، مرحلة إزالة الكرتة، تم التعاقد مع شركة سودامين عشان تجي تزيل لنا الكرتة كلها. المرحلة اللي بعدها عشان احنا عندنا دراسات حنعملها لتطهير التربة من أثر الزيبق، المواد الكيميائية اللوثة التربة اللي كانت في المزارع وكانت في المناطق السكنية. وللأسف الناس بتشوف حتى الكرت الموجودة أو الخلاطات اللي إذا زرت أو شفت هناك ما في الأحياء السكنية، للأسف الشديد في المزارع، في المزارع في أحواض أكبر من الخلاطات. يعني إحنا عندنا لقينا كم أكثر من 15 ولا 16 حوض في المزارع، عملنا تقرير للسيد الوالي وعمل اتصل بوزير البنية التحتية ولا وزير الزراعة، قال أي مزرعة لقيتوا فيها أحواض جيبوا لي إحداثياتها، أولا أنا حقوم شنو أصادرها لأنها مستقلة من غير الغرض حقها. دي الحاجات اللي كانت خطرة، يعني الأحواض دي أخطر من الخلاطات، الخلاطات دي ما شايفينها نحن قدامنا وفي قدام المارة كله. في بعض الخلاطات فعلا اتجه لسوق دار مالي، يعني معظم الخلاطات كانت موجودة في الأحياء السكنية وفي المزارع والحين دار مالي. كان الوالي السابق عزلنا قدام وزونات إن الخلاطات دي تشتغل في 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 السوق. فتمت زيارة من السيد الوزير والسيد مدير العام الشركة السودانية مبارك أردول واللجنة ويعني مجموعة من المزودين للسوق، وتم توجيه مدير السوق والشركة السودانية بالولاية بتوقيف النشاط الموجود أصلا في السوق. برضو في السوق تمينا أصدرنا قرار بتوجيهها. تفاجأ اللجنة يعني بعد 2 أو 3 أسابيع بأن السيد الوالي أدى تقرير سمح لهذه الخلاطات الموجودة في سوق دار مالي، ما في الأحياء، في سوق دار مالي للعمل لمدة سنة لتوفيق أوضاعها. فبحقيقة يعني هذا القرار كان كسر ظهري أو لنا نحن كلجنة، يعني نحن كنا آملين أن السوق ذات توقيف أو نقطع نشاط الخلاطات دي نهائي من الولاية، حتى بتطلع عبر الولايات الثانية معانا شرطة المعادن، الأمن الاقتصادي، شرطة المعابر، أدينا توجيهات لأي عرضة تحمل هذه الخلاطات يتم توقيفها ويتم إنزال هذه الخلاطات. فكنا يعني مسيطرين ومحاربتها بصورة تامة. الآن الخلاطات الموجودة هي في سوق دار مالي، واللجنة لسه مستمرة في عملها، يعني اللجنة ما وقفت نشاطها، بتستمر يوم بعد يوم، بتكون مباشرة بالعمل لكن ما بالعمل المكثف في الأسابيع الأولى. حاليا يعني هي موجودة في عندنا جزء منها موجود في الولاية ومستمر في الحملات يعني، لكن بالمعلومات لأنه الخلاطات بقت ما ظهرت، ما مقفولة في البيوت.
يعني هسي المشكلة في الإجراءات الولائية هي اللي خلت إنه النشاط ما تنتهي.
بالضبط كده. أيوة هي ممكن نقول لك العقبة هي الإجراءات الولائية. نحن من الولاية دي سلمنا الولاية خالية من الخلاطات حذروا، فهم تغيير الولاية يمكن حتعمل لهم مشكلة أمنية وانفلات أمنية، فقالوا خلوهم للسوق لمدة سنة أو سنة أو 6 شهور. ده تقييم الولاية، اللجنة الأمنية في الولاية. فنحن قلنا لهم أصلا نحن لو سمحنا لهم بشهر أو شهرين حيتمادوا، من البداية دارين قرارات حاسمة لهم، ما يشتغلوا النهاية لأنه نشاطهم مؤذي دار للبيئة وتغيير الطبيعة، البيئة كان زراعية كان سكنية وكذا يعني.
نعم، لكن يعني في تقاطع يعني توجيهات من الشركة السودانية إنه النشاط دي يقف، والسلطات الولائية تقرر حاجة تانية، والمواطن هنا في النص متخوف من استمرار النشاط ده.
في المحاربة نحن أصلاً النشاط ده ما إحنا خلين جيف حتى مش في ولاية نهر النيل, في كل الولايات نحن في ظل المحاربة حقت هم حتى الولاية رأت إنه الاستنبار يكون في سوق دار مالي حصلت النشاط ده هناك, لكن في بعض التسربات أو بيكون في بعض المناطق الأخرى تمام, لأنهم بدلوا يقول لك هذا الوالي قدام في السوق سنة, معناته إذا الحاجة دي ضارة ما كان الوالي بتسمح لهم سنة في السوق يشتغلوا, يعني إحنا بنقول لهم الوالي تسمح لهم في السوق, أنت شيل خلاطك كم في السوق, بعد السوق ده نحن عندنا رأي تاني, بعد السنة دي عندنا رأي تاني في السوق.
نعم.
مفروض يكون فيها قوانين رادعة ومصادرة فوريا بدون أي إنذار بدون أي حي, لكن إحنا تساهلنا معهم وديناهم إنذار وتكلمنا معهم في النهاية وكدا ما استجابوا لكل توجيهاتنا, اضطرت الشركة ووزارة المعادن للإزارة الفورية والإزارة بالقوة.
نعم. طيب يعني الأضرار اللي بتترتب على النشاط ده لقدام يعني الحلول بتاعه شنو؟ انت ذكرت انه انتم مستمرين في عملية الإزالة, يمكن دي الخطوة الجاية لقدام, يعني في مواطنين مثلا اتضرروا الحاجة دي داخل أجسامهم لقدام, الحلول المقترحة شنو والناس اللي اتضرروا ديل اللي بيحصل لهم شنو؟
المرحلة الثانية نحن كلجنة عندنا نحن بعد إزالة الخلاطات المرحلة الثانية نحن دارين نزيل الكرت الموجودة بالمناطق الزراعية والسكنية والرعوية. المرحلة الثالثة هنقوم بتوعية الجهات المسؤولة بالولاية بمخاطر استخدام الخلاطات وآثارها المستقبلية. المرحلة الرابعة هنتم نحن عندنا تيم بتاع بحوث لمعالجة التربة دي وكيفية خلوها من الزئبق والمواد الكيميائية السيانيد وسيوريا. دي المرحلة الرابعة هتعمل اللجنة إن شاء الله في برامجها.
شكرا لك باشمهندس بهاء الدين نمر خيري مستشار الجيولوجي بالشركة السودانية للموارد المعدنية.
شكرا لكم وشكرا لدبندا, ونحن نقول لكم دائما معاكم إن شاء الله الشركة السودانية للموارد المعدنية لتحقيق تنمية متوازنة تراعي البيئة وحقوق الإنسان والحيوان إن شاء الله.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية, دمتم بألف خير وقيلوا عافية.